الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الاستثناء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لسليمان عليه السلام 60 امرأة، فقال: لأطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. وعنه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود نبي الله عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. يعني هذا يدل على أن من حلف واستثنى قال إن شاء الله أنه لا يحنث، وهذا الاستثناء يكون سببا لحصول ما حلف عليه. وقد جاء أيضا عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه إن شاء الله فلا حنث عليه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. أمر الإنسان إذا أراد أن يحلف أن يستثني حتى يكون بالخيار، يقول: والله إن شاء الله أفعلن كذا. فإذا استثنى فإنه بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء ترك وليس عليه شيء. هذا الاستثناء يكون له فائدة أخرى، وهي أنه يكون سببا لحصول ما حلف عليه. وإذا كان الإنسان مأمورا بأن يقول إن شاء الله بغير حلف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، فكيف إذا حلف؟ هذا آكل. إذا قال الإنسان: سأسافر غدا، يجب عليه أن يقول إن شاء الله. فإذا قال: والله لو سافرن غدا، هذا الباب أولى أن يقول إن شاء الله، من أجل لأنه مأمور، ولأجل أن يكون دركا له في حاجته، ولأجل أن لا يحنث لو لم يسافر. هذه القصة فيها عبرة. سليمان عليه السلام له نساء كثر، لكن هل هن زوجات أو ملك يمين؟ هذا محتمل. قوله عليه السلام: لأطوفن على 60، في رواية 70، في رواية 90، في رواية 100 امرأة، يعني هذا لا يلزم منه أنهن زوجات، قد كنا من ملك اليمين. لأطوفن على 70 امرأة، يصدق على الزوجة وعلى ملك اليمين. قوله لأطوفن كناية عن الجماع، وهذا يدل على قوة سليمان عليه السلام، والله سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء. سليمان من أعظم ملوك بني إسرائيل، نبي وملك عظيم، والله سبحانه وتعالى أعطاه قوة بدنية هائلة من أجل أن يحمل هذا الملك. سخر الله له الجن والإنس، الشياطين، الطيور، كل شيء، فملك عظيم. فالله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القوة العظيمة، يطيق أن يجامع في ليلة واحدة إلى 100 امرأة. من يطيق هذا؟ ما يطيق أحد من آدم بالعادة، هذا شيء غريب نادر. فالله سبحانه وتعالى أعلم، حيث يجعل رسالته ويؤتي ملكه من يشاء جل وعلا. لذلك لما سأل بني إسرائيل نبيا لهم أن يبعث لهم ملكا، واختار لهم طالوت، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده إيش؟ بسطة في العلم والجسم. فقوة البدن عون على حمل الملك، أن الملك شديد يحتاج إلى قوة بدنية، يحتاج إلى شجاعة وحنكة وعقل صبر تحمل، لأن الملك تحمل أعباء كثيرة ومسؤول عن جميع الرعية، وسيما إذا قام برعيته خير قيام. الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة أن أعطى سليمان عليه السلام هذه القوة الهائلة، استطيع أن يجامع 100 امرأة في ليلة واحدة. ثم إن سليمان عليه السلام لم يريد من الجماع مجرد الشهوة واللذة، إنما أراد الجهاد، مطلب شرعي، أراد الجهاد. لا طوفن، أين اليمين؟ قال سليمان لا أطوفن الليلة، أين اليمين؟ نقول اللام هنا لام القسم، يعني تقديره والله لا أطوفن، اللام واقع في جواب القسم المحذوف، فاللام دليل على القسم المحذوف، لا أطوفن تقديره والله لا أطوفن، لأن اللام هنا واقع في جواب القسم، القسم محذوف تقديره والله لا طوفاً. فحلف ذكره الملك، ملك ذكره قال قل إن شاء الله، فلم يقل لا، ليس لأجل المخالفة أو ليس من باب تعمد المخالفة، لكنه نسي لحكمة يريدها الله، من أجل أن يبين جل وعلا للناس أنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله ومشيئة الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نساه من أجل أن يكون عبرة وأن يكون درسا لمن يأتي بعده. ثم إن هذا العدد الكثير من النساء لم تحمل ولا واحدة، هذا شيء نادر، يعني 70-80-90 امرأة يجمعون في ليلة واحدة ولا واحدة تحمل، هذا إيش؟ نادر، يعني قد تكون هذه غير متهيئة للحمل، الثانية الثالثة العاشرة 20-30، فيندر أن كل النساء لم يحمل مع حصول الجمال، إلا واحدة جاءت بنصف إنسان، عبرة وحكمة، نصف إنسان، يبين الله تعالى كمال قدرته وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله، يكون عبرة، جاءه بدل ما أراد 100 فارس جاءه نصف إنسان، هل هذا النصف حي وعاش؟ يقول الله أعلم ولا يلزم، قد يكون جاء يعني مثل السقط، سقط ميتا بنصف إنسان، إما النصف العلوي أو النصف من جهة المفوق على الله أعلم، نصف إنسان ليكون عبرة أن الله تعالى هو الذي يخلق ولا يقع شيء إلا بمشيئته تبارك وتعالى. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي. هذا يدل على أن الاستثناء ينفع وإن لم ينوه من أول الكلام، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم يقول إن الاستثناء ينفع بشرطين، الشرط الأول أن ينويه قبل أن يتكلم، والشرط الثاني الاتصال، أن يكون متصلا بالكلام. الشرط الأول غير صحيح، واضح من الحديث أن سليمان عليه السلام لم ينوي الاستثناء ولم يقله أيضا، فحلف وذكره الملك ونسي أيضا ولم يقل إن شاء الله، لو كان ناويا له لقاله، وحتى لو نسيه أثناء الكلام إذا ذكره الملك بادر بقوله، هذا يدل على أنه ليس في باله، لو ما نواه من الأصل. فإذا لو أن شخصا قال والله لأسافرن غدا، قال له شخص قل إن شاء الله، وما نوى وقال إن شاء الله ينفعه ولا لا ينفعه، لأن الاستثناء ليس النية ليس عليه دليل، وظاهر قول سليمان عليه السلام عدم النية. الشرط الثاني الاتصال، هذا صحيح لابد من الاتصال، لأنه لو جاز الاستثناء أو لو كان الاستثناء نافعا مع عدم الاتصال لم يحنث أحد، كل من حلف ولم يرد أن يفعل يقول إن شاء الله بعد يوم بعد يومين بعد شهر بعد شهرين سنة سنتين، إذن ما يحنث أحد. كل من حلف اليوم وتذكر أو أراد أن يترك ما حلف عليه يقول إن شاء الله، هذا واضح أنه لا يقول بهذا أحد. لكن ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الاستثناء ينفع ولو بعد مدة طويلة 14 أو أكثر، يقول قصد من قاله كابن عباس وغيره من السلف أنه ينفع من جهة الاتيان بالواجب، لأن الله تعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت، يعني معنى واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت أن تقول إن شاء الله اذكرها ولو بعد مدة، تذكر بعد ساعة بعد يوم بعد يومين يقول إن شاء الله، ليس معناه أنها تنفعه في عدم الحنث، لا معناه أنها تنفعه في امتثال الأمر، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. بعض الناس يفهم الآية خطأ، وإذا نسي شيئا قال مثلا لا إله إلا الله أو ما شابه ذلك، أو أشهد أن لا إله إلا الله أو ما شابه ذلك، يعني يفهم الآية واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت شيئا قل لا إله إلا الله حتى تتذكر هذا الشيء الذي نسيته. أنا أقول يعني ليس هذا معناها، الذكر طيب على كل حال ذكر طيب، لكن ليس المراد من الآية هذا المعنى، يعني العلوم الإنسان كل ما نسي معلومة أو نسي شيء معين ذكر الله، لأن هنا مربوط بما قبله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسي، إذا نسيت أن تقول إن شاء الله وذكرت بعد ساعة بعد يوم بعد أكثر فاذكر ربك، الذكر المراد به ما سبق وهو إن شاء الله، هذا هو معنى الصحيح للآية. إذن نقول الاستثناء الاتصال شرط، لكن ما ضابط الاتصال؟ يعني فيها أقوال كثيرة، لكن صح هذه الأقوال أن يكون الكلام متصلا يعني بوقت قريب عرفا، قال والله لو سافرنا غدا، ثم قال لي مثلا للتجارة وأزور فلان وأفعل كذا وكذا إن شاء الله، هذا ما يضر لأن الكلام ما زال في نفس الموضوع، لكن لو سكت ودخل في موضوع ثاني ثم رجع يقول إن شاء الله ينقطع، لأن الفاصل الذي يكون لأمر ضروري كما لو عطس أو سعل أو ما شابه ذلك، يعني انفصل الكلام بدون اختياره، لما قال والله لو سافرنا غدا إن جاء العطاس عطس مرة مرتين وثلاث وانقطع الكلام، ثم لما انتهى من العطاس قال الحمد لله قيل لا يرحمك قال يهديكم الله سبحانه لكم، ثم قال إن شاء الله، هذا ما يضر لأنه قطاع عارض بدون اختيار أو سعال أو ما شابه ذلك، أو لا يزال في الموضوع والله لو سافرن غدا، ثم بين لماذا يسافر، والله لو سافرن غدا من أجل التجارة الفلانية وزور فلان وفعل كذا إن شاء الله، ما يظل أنه لا يزال في نفس الموضوع، لكن لو قال والله لو سافرن غدا ثم قال كيف حالك فلان وصار على اختباراتك وكيف صار على ما في أخبار فلان وفلان، يدخل في موضوع ثاني، ثم تذكر ورجع وقال إن شاء الله هنا ينقطع، لأنه دخل في موضوع آخر وترك الكلام الأول. الاستثناء هل ينفع في النذر وفي غير اليمين؟ لو قال لله علي إن شفاني الله من هذا المرض أنا أصوم شهرا إن شاء الله، هل ينفع في النذر ولا خاص باليمين؟ هذا محل خلاف بينهم، منهم من قاس وهم أهل الرأي ومذهب الشافعي رحمه الله أنه يلحق ما شابه اليمين باليمين كالنذر والطلاق، لو قال زوجته طالق إن شاء الله وما شابه ذلك هذا القول. القول الثاني أنه لا قياس، وقول مالك رحمه الله وهو الأرجح، لأن النص جاء في اليمين ولم يرد في النذر، والنذر آكد من اليمين، لأن اليمين حالف بالخيار، إذا حلف على مستحب فهو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء كفر، لكن إذا نذر على فعل مستحب فإنه يلزمه الفعل، النذر آكد فليس كاليمين. إذا قياس النذر على اليمين مع الفعل، لأن النذر متأكد أكثر من اليمين، فولم يرد فيه نص، لأن نقول النذر ليس فيه نص ولا يلحق باليمين لوجود الفرق بين النذر واليمين. كذلك الطلاق، لو قال زوجته طالق إن شاء الله تطلق، هذا ما يعلق الطلاق، تطلق. لكن لو قال علي الطلاق لو سافرن غدا إن شاء الله، هذه الآن مسألة مخلوطة، هذه طلاق اليمين يصلح فيها الاستثناء ولا لا؟ هذه صورتها، قال علي الطلاق لو سافرن غدا إن شاء الله ولم يسافر، هل يقع الطلاق ولا تكون يمين عليه كفارة، ولا نقول ليس عليه شيء لأنه استثنى؟ نقول هذه أولا هل هي طلاق ولا يمين، مش نعم تعم عامة الطلاق ولا اليمين. لو ما قال إن شاء الله وقال علي الطلاق لو سافرن غدا، هذه طلاق ولا يمين؟ هذه يمين، يعني واضح أنه لا علاقة لسفره بطلاق زوجته، إنما أراد أن يلزم نفسه، أو قال لشخص علي الطلاق أن تدخل، هذا يفعله كثير من الناس، إذا لزم على واحد فتفضل قال علي الطلاق أن تدخل، ربما يرفض ولا يدخل، فهل تطلق زوجته؟ الجواب لا، لأنه لم يريد الطلاق وإنما أراد الإلزام. إذن هذه المسألة ما يحتاج نستفصل، إذا جاءت مثل المسألة ما يحتاج أن نسأل عن النية، لأنه واضح أنه لم يريد الطلاق أصلا، لكن إذا قال لزوجته إن خرجت من البيت أنت طالق، هل هذا إلزام ولا طلاق؟ على حسب نيتي على القول الصحيح، وأن كثير من العلماء يرى أنه يقع الطلاق وأنه طلاق لأنه علقه بالخروج، إذا حصل الخروج حصل الطلاق، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه على حسب نيته، إن أراد الطلاق وقع وإن أراد المنع فهو كفارة يمين. يقال للشخص ماذا تريد؟ هل تريد الطلاق فعلا لو خرجت؟ يقول نعم، إذا خرج بإذن إذني هذه امرأة سوء ولا أريدها زوجة تطلق، إذا قال لا أنا مستحيل أطلق هذه أم عيالي وأنا أحبها وبيني وبينها عشرة وكذا ولا يمكن أطلق، لكن أردت أن إيش أخوفها، أردت أن أخوفها حتى لا تخرج، هذا يكون فيه كفارة. إذا قال علي الطلاق لو سافرن غدا إن شاء الله، هل يحنث لو لم يسافر؟ الجواب لا، لأن جعلناه يمينا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف وقال إن شاء الله فلا حنث عليه، هذا الآن جعلناه يمينا فيكون حكمه حكم اليمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سليمان بن داود عليهما السلام لا أطيفن الليلة، أطوفن وطيفن على واحد، على 70 امرأة ترد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل لهم قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم ترد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. والحديث بعد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليل على 90 امرأة. كيف الجمع بين اختلاف العدد في الروايات؟ ورد 60 و70 و90. نقول هذا أمر سهل يعني ما يؤثر على صحة الحديث. فإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في مجالس مرة قال كذا ومرة قال كذا، وذكر الأقل ليس فيه نفي للأكثر. يعني إذا قال لطوفن على 60 وفي رواية 70 وفي رواية 90 يؤخذ بإيش؟ بالأكثر، لأن الأقل يندرج في الأكثر. لو قال واحد لأقيمن 10 من الطلبة ثم قال لأقيمن 5، فالخمسة لا ينافي العشرة أنه أكرم 5 وأكرم أكثر منهم، فيصدق أنه أكرم 5. مدام أكرم 10 يصدق أنه أكرم 5، يصدق أنه أكرم 7، ويصدق أنه أكرم 10. لكن لو قيل 11 هذا يختلف. إذن يؤخذ بالأعلى وما دونه يندرج، أو يكون خطأ بعض الرواة. الأمر في هذا سهل. كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، هذا في حرص سليمان عليه السلام على الجهاد. ولذلك لما عرضت عليه الخيل انشغل معها حتى غربت الشمس من شدة حبه للجهاد وللخيل التي هي وسيلة الجهاد، فتاب وعقر الخيل وذبحها صدق بها توبة من تلك الخطأ. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب أي الشمس، ردوها علي أي الخيل، فطافق مسحا بالسوق والأعناق. ما معنى مسحا؟ هل هو مسح اليد ولا ضرب السيف؟ ضرب السيف. بعض العلماء قال مسحا يعني يمسحها بيده، هذا غير صحيح ولا يتناسب مع القصة اطلاقا. ان الله تعالى ذكر توبته وندمه على ما فعل، فلو رجع عاد الخيل بده يمسحها هذا يدل على انه لم يندم ولم يتأثر لأجل فوات صلاة العصر، ولا شيء من صلاة العصر للصلاة الوسطى، والله تعالى أمر المحافظة عليها على سبيل الخصوص، فهذا يتنافى مع القصة. الله تعالى ذكر توبته وأنه أناب وأنه ندم وأنه ذبح الخيل وتصدق بها تكفيرا لهذه الخطيئة التي حصلت منه. هذا يدل على أن الأنبياء قد يحصل منهم شيء من الخطأ الذي لا ليس عن تعمد وقصد وإصرار، لكن غفلة تشاغل أنه إنسان هم بني آدم خذته انشغل مع الخيل وهي كثيرة يستعرضها فغفل عن الشمس حتى غربت ولم يذكر. هو بشر، الأنبياء بشر يقعون في بعض الأخطاء ولكنهم ليس عن تعمد ومعصومون عن الفواحش والكذب والشرك والشيء الكبار، لكن قد يقعون في بعض الأمور الزلل بالطبيعة البشرية وليس عن سوء ولا قصد ولا تعمد، ثم إذا انتبهوا تابوا منه ورجعوا عنه. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن امرأة إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل ويم الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. يعني هذا فيه يدل على أن هذه القصة تلقاها النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي. لأنه قد يقول قال إن النبي عليه الصلاة والسلام عرف هذه القصة من إيش؟ من بني إسرائيل يتداولونها ويذكرونها. نقول لو كانت تلقاها من بني إسرائيل لا يمكن أن يقول هذا الكلام، لأن هذا الشيء لم يقع، هذا لم يقع، هذا ما يعرف إلا من جهة الوحي. القصة ليس فيها هذه الزيادة. القصة تنتهي أنه طاف عليهم فجاءت امرأة في شق غلام، لكن ما الذي أدرى بني إسرائيل أنه لو قال إن شاء الله لحصل ما يريد؟ هذا واضح أنه من الوحي. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العصر بالمخمص كما في صحيح مسلم، مر معنا كتاب الصلاة، قال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجر مرتين. فالصلوات ظاهر يعني النصوص أنها نفس الأوقات ونفس الصلوات التي عند من قبلنا. باب النهي عن الإصرار عن اليمين التي يتأذى بها أهل الحالف مما ليس بحرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله. قال لج يلج لجاجا ولجاجة، إذا لازم الشيء غضبه، يعني على سبيل الغضب، لأن اللجاج هو الغضب، يصر على الشيء من باب الغضب. والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، يعني يصر على اليمين التي حلفها لأهله، مثل حلف أنه لا يعطيهم كذا أو لا يذهب بهم إلى المكان الفلاني أو ما شابه ذلك، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. هذا يعني معنى الحديث واضح الآن، أنه هذا فيه ترغيب للحنث، ترغيب في الحنث، إذا حلف على شيء الأفضل فعله، حلف على ترك شيء الأفضل فعله. قالوا مثلا نريد أن نذهب نزور مثلا أقاربنا، يعني إذا الزوجة قالت أنا ودي أزور أهلي، قال والله ما وديك اليوم لأهلك، ثم لحت عليه واتصل أهلها عليه وقالوا خل فلانة تجي عندنا ضيوف ونبغاها اليوم، هنا تورط، قد يصر يقول أنا حالف لا يمكن أن تخرج، يصر أنا على يمين ما تخرج. هذا الآن لماذا يصر؟ لأنه يتوهم أن ترك اليمين فيه إثم، وما فيه إثم أصلا، لكن ما الذي منعه؟ أنه في قرارة نفسه أن ترك اليمين فيه إثم. النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني قال له، يقول إذا كنت أعتقد فيه إثم على ترك اليمين فالتزام اليمين أشد. واضح معنى الحديث، ولا يعني في إشكال. قد يقول قال إن ترك اليمين ويعني الحنث وأداء الكفارة ليس بحرام، كيف قال آثم له؟ يعني آثم يعني أشد إثما، هذا فيه إثم وهذا أشد، وترك والحنث ليس فيه إثم إذا أدى الكفارة، لكن نقول هذا من جهة اعتقاده، لأنه ما الذي جعله يصر؟ لأنه يعتقد أنه لو حنث أثم. قال إذا كنت أعتقد أنك تأثم بالحنث فالإصرار على اليمين أشد إثما، وليس في إثم لا على هذا ولا هذا. لكن لو وصل إلى حال أنه يعني سيكون في شقاق ويكون في يعني أشياء سيئة، ربما أنه يجب عليه أن يحنث، إذا كان في أمور يعني قد تكبر يقع شقاق وربما يصل الطلاق أو ما شابه ذلك، هنا يتعين عليه أن يحنث. وإذا كان لا يصل حد الطلاق وأمور كبار يكون الحنث على سبيل الاستحباب ولا أفضلية. هذا يقع كثيرا من الإنسان مع أهله، يغضب ثم يحدث وكان مصر ثم يتبين له أن المصلحة في الرجوع عن هذا الحلف. النبي عليه الصلاة والسلام يشجعك أن ترجع عن هذا اليمين، والأمر في ساعة الحمد لله، أدى الكفارة وارجع إلى ما هو خير وأصلح، وإذا أديت الكفارة فلا إثم عليك. نفس الشيء يعني، لأن جعلناه يمينا يعني، قال علي الطلاق أني ما وديكم اليوم، نقول له كف هذا يمين، كف كبرة يمين وودهم. باب نذر الكافر وما يفعل وما يفعل فيه إذا أسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك. يعني العلماء اختلفوا رحمه الله في ما نذره الكافر حال الكفر، هل يلزمه أن يوفي به بعد الإسلام؟ إنما يقول ما يلزمه، لأن أعمال الكافر باطلة قبل الإسلام وليس من أهل التكليف. ومن أهل التكليف يعني يجب عليه أن يسلم، لكن أعماله حال الكفر غير مقبولة. لو أنه اعتكف حال الكفر ومات على الكفر لم يقبل منه، أي عمل لا يقبل منه. لكن هذا الحديث صريح بأنه يلزمه إذا أسلم، لأنه حال الكفر مأمور بالإسلام، مأمور بالصلاة، مأمور بأداء الواجبات، مأمور بكل شيء، لكن المانع من القبول هو الشرك. إذا زال الشرك وجب عليه أن يأتي بما أوجب الله عليه أو ما أوجبه على نفسه، أنه أوجب على نفسه شيئا حال الشرك والله تعالى أوجب عليه أشياء. فإذا أسلم زال المانع من القبول، يقول يجب عليه أن يأتي بما أوجب الله عليه وبما أوجب على نفسه. فإذا كان المسلم إذا نذر يجب عليه أن يوفي، فالكافر من باب أولى، المسلم خير من الكافر، وإذا التزم شيئا لزمه، فكيف نقول الكافر يلزمه أن يأتي بما نذر؟ فنقول هو التزم حال الكفر، الله أوجب عليه الأركان الخمسة وعموم الواجبات، هو أوجب عن نفسه واجبا. إذا أسلم وش يجب عليه؟ يجب أن يقوم بكل الواجبات التي أوجبها الله بأصل الشرع والتي أوجبها على نفسه. وعدم القبول لوجود المانع، لو اعتكف حال الشرك لم يقبل صحيح لوجود المانع، لكن بعد الإسلام زال المانع. والعمدة على الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر رضي الله عنه أن يوفي بنذره، ولما سأله قال أوف بنذرك، هذا يدل على أن النذر لازمه فأمره بالوفاء. هذا يدل على أن الاعتكاف يشرع ولو في غير رمضان إذا نذره، لأنه ما قال نذرت أن أعتكف يوما من العشر الأواخر أو من رمضان. فإذا نذر اعتكافا ولو في غير رمضان لازمه أن يوفي به، هذا يدل على مشروعية الاعتكاف ولو في غير رمضان، لكن ليس من السنة. وقال هل يصلي أن يعتكف العشر الأول من ذي الحجة؟ نقول لا. هل اعتكف أي يوم؟ نقول لا. لكن لو نذر أن يعتكف يوم معين أو يوم مطلق يجب عليه أن يوفي بهذا النذر. وهذا يدل على أن أقل اعتكاف يوم أو ليلة، جاء في بعض الروايات يوم وبعضها ليلة، هذا أقل ما ورد في الاعتكاف. وأما اعتكاف أقل من يوم أو أقل من ليلة فالصواب أنه لا يشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد إليه، مع أنه قال من راح في الساعة الأولى في اليوم الجمعة، اللي راح في الساعة الأولى كم سيبقى؟ 6 ساعات، ومع ذلك لم يأمره بالاعتكاف، معنه رغبه في التبكير. لو كان الاعتكاف مشروعا لقال من راح الساعة الأولى اعتكف نصف يوم، من الساعة الأولى إلى الزوال هذا نصف يوم، ولم يرشد إليه. هذا يدل على أنه لا يشرع الاعتكاف إلا يوما كاملا من الفجر إلى غروب الشمس، أو ليلة من الغروب إلى طلوع الفجر، لأن هذا أقل ما ورد. ويدل أيضا على أنه لا يشترط في صحة الاعتكاف الصوم، هذه مسألة خلافية أيضا، وهذا الدليل، هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف، فإنه قال نذرت أن أعتكف ليلة، هل الليلة فيها الصيام؟ ما فيها الصيام، إذن لا يشترط الصيام، يعني لو اعتكف شخص لا يصوم، إما لكبر أو مرض أو ما شابه ذلك، فإنه يصح اعتكافه، الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف. كل حديث في نفس المعنى. نقف على باب صحبة المماليك، وفق الله جميع محمد الله، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. في رواية أن ابن عمر أنه يعني